بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الماتين عرف الإجارة بأنه تمليك عمل أو منفعة بعوض، وهذا هو التعريف المشهور بمعنى الإجارة الاصطلاحي. وقلنا أن هذا التعريف وقع موردا للمناقشات العديدة، من جملة المناقشات قيل أن التمليك للعمل أو للمنفعة بعوض إنما هو فعل الموجر حينما يقول آجرتك مثلا، فعل أحد الطرفين، والإجارة اسم للعقد المتقوم بكلا الطرفين. وبهذا المعنى الثاني والإطلاق الثاني والاستعمال الثاني يقع موضوعا في ألسنة الروايات وفي كلمات الفقهاء لأثر الصحة واللزوم ونحو ذلك. فتعريف الماتن كأنه تعريف لفعل الموجر لأحد الفعلين لا لعقد الإجارة. هذا الإشكال أو هذه المناقشة قابلة للإجابة عليها بأن الإجارة ليس لها استعمالان ومعنيان، الإجارة له معنى واحد. ومقصود الماتن حينما يقول تمليك عمل مقصوده التمليك العقدي، التمليك العقدي للمنفعة أو للعمل بعوض كالتمليك العقدي للعين في باب البيع هو معنى البيع ومعنى الإجارة. والتمليك العقدي قائم بالطرفين بفعل الاثنين الذي يكون في طول الإيجاب والقبول معا. هذا التمليك العقدي هو الذي يطلق عليه عنوان الإجارة أو البيع في لسان الأدلة وفي استعمالات الفقهاء، وموضوع لتلك الآثار، وهو الذي ينشأ أيضا حينما يقول الموجر آجرتك أو البائع بعتك. فإن المعنى الذي يستعمله فيه المنشئ الموجب حينما يقول بعته أو حينما يقول آجرته أيضا هو التمليك العقدي القائم بالطرفين. اللفظ مستعمل في نفس المعنى العقدي الذي هو المسبب بحسب الحقيقة للإنشاء، والذي هو مفهوم واحد لا يتحقق خارج مصداقه إلا بمجموع الإيجاب والقبول. فالموجب في إيجابه أيضا يقصد التسبب إلى إيجاد ذلك المنشأ المتقوم بالطرفين حينما يقول آجرتك أو يقول ملكتك الدار بعوض أو منفعة الدار بعوض أو يقول بعتك. فأسامي المعاملات والعقود كالبيع والإجارة والمضاربة والهبة، كل هذه الأسامي سواء استعملت في مقام الإيجاب والإنشاء أو استعملت في مقام الإخبار وترتيب الآثار عليها في لسان الأدلة معناها شيء واحد، وهو التمليك العقدي المتقوم بفعل الاثنين الذي لا يكون إلا بالتوافق والتطابق بين الإيجاب والقبول والتعاقد. قالة الأمر المنشئ حينما يوجب هو بقوله بعت يريد إيجاب هذا إيجاد هذا المسبب والتسبب إلى هذا المسبب والذي يتحقق بإنشائه وقبول الطرف المقابل. وهذا لا مانع من أن الإنسان يستعمل لفظا في معناه الذي معناه يتحقق بنفس هذا الاستعمال مفردا أو مع ضم شيء آخر معلوم التحقق إليه، كما إذا قال مثلا آمرك، إنما يقول آمرك الأمر ليس اسما للطلب الواقعي وإنما اسم للطلب المبرز الذي يتحقق بنفس استعمال آمرك أو أنبئك. الإنباء عبارة عن الإخبار عبارة عن خبر الذي يصل إلى الطرف المقابل ويتحقق، إنما يتحقق مادة الإنباء خارجا في طول أن يتكلم هذا ويصل كلامه إلى الطرف المقابل فيتحقق إنباؤه. يقول أنبئك إنشاءً، هنا بنفسي أنبئك يتحقق الإنباء. كذلك هنا آجرتك أو بعتك أو وهبتك، مادة البيع والإجارة والهبة تستعمل في التمليك العقدي المتقوم بال مجموع الإنشاء والقبول الذي يتحقق بنفس هذا الإنشاء والقبول، فيستعمله المستعمل إنشاء أيضا في نفس المعنى لا في معنى آخر وهو فعل الواحد الذي هو عبارة عن نفس الإيجاب من دون القبول. فإن الإجارة ليس اسما للإيجاب ولا اسم للقبول ولا هو اسم للمركب من الإيجاب والقبول، اسم للمنشأ بالإيجاب والقبول للمسبب لا للسبب وحده، سواء كان السبب أردنا بالسبب لاحظنا في طرف السبب مجموع الإيجاب والقبول الذي هو فعل الاثنين أو خصوص الإيجاب الذي هو فعل الواحد. فما هو فعل الواحد إنما هو الإنشاء، وما هو مدلول الإجارة والبيع إنما هو المنشأ المتحقق في طول الإنشائين الإيجاب والقبول، والذي يتسبب إليه المنشئ بنفس إنشائه أيضا ولو من جهة أنه يفترض أن القبول سوف يتحقق ومتحقق بالفعل. إذن فمادة الإجارة في تمام موارد الاستعمالات ومادة البيع يعني أسام المعاملات والعقود لا فرق في مدلولها الاستعمالي وفي إطلاقاتها الاستعمالية بينه. هنا حينما نقول إطلاق نريد بالإطلاق الاستعمال لا الإطلاق الذي يعني مقدمات الحكمة. معنى المعنى المستعمل فيه مادة الإجارة والبيع والهبة وسائر أسماء العقود. المعنى المستعمل في هذه الأسامي في باب الإنشاء وفي باب الإخبار على معنى واحد ليس معنيين، إذ ليس المعنى عبارة عن نفس الإنشاء لكي يقال أن الإيجاب فعل الواحد، بينما العقد عبارة عن مجموع من الإيجاب والقبول وهو فعل الاثنين. المعنى الذي وضعت له هذه الأسامي المنشأ بتلك الإنشاءات يعني المسبب لا السبب، والمسبب يتحقق ويتقوم بأن يكون بفعل الاثنين لأنه موضوع للمسبب للتمليك العقدي، والتمليك العقدي تمليك لا يكون إلا بالتوافق بين طرفين والتعاقد بين طرفين. غاية الأمر الموجب يتسبب إلى تحقيق هذا المسبب بقوله آجرتك أو بعتك الدار ونحو ذلك ولا محذورة، هو يستعمله في نفس المعنى الذي مستعمل فيه إخباران، وإنما إنشاؤه له لا أن المستعمل فيه فعله، لم يستعمل كلمة الإجارة أو البيع في نفس إنشائه، استعمله في المسبب لا في السبب، والمسبب فعل الاثنين دائما وليس فعل الواحد. والمقصود أيضا هنا بالتمليك تمليك عمل أو منفعة التمليك العقدي والتعاقدي الذي هو فعل الاثنين لا التمليك، ولهذا التمليك الذي لا يكون بالتعاقد يكون قهرا، كما لو ملك شخص منفعة بعوض لا من باب العقد من باب شكل قهري بالحيازة مثلا أو بأي شكل آخر بالإير بعوض أو بلا عوض لا يكون هذا إجارة، إذ يشترط في الإجارة أن يكون التمليك تمليكا عقديا، يعني الإجارة اسم لذلك التمليك المسببي الذي يكون مسببا عن التعاقد والتعاهد، وهذا فعل الاثنين يعني في طول فعل الاثنين حتى لو استعمل في مقام الإنشاء المعنى المستعمل فيه إنما هو هذا المعنى المتقوم بالاثنين. وترى المنشئ يتسبب بإنشائه إلى إيجاده لأنه يعلم أنه سوف يتحقق ولو باعتبار فرض تحقق القبول، وأن إجابه سوف يلحق به قبول من قبل الطرف المقابل فيتسبب إلى إيجاده وإنشائه، من باب أن الإنشاء إيجاد لهذه المسببات بالمعنى المعقول للإيجادية والإنشائية في هذه المعاني الإنشائية. وهذا الإشكال في غير محل. يعني نحن لا نجد حاصل الجواب أنه نحن لا نجد معنيين للإجارة في موارد الإنشاء والإخبار في كلا الموردين. أسامي المعاملات والعقود استعمل في معنى واحد وهو ذلك الأمر الاعتباري العقدي أو التمليك، تمليك العين أو المنفعة مجانا أو بالعواف، الذي هو تمليك عقدي يتسبب إليه من خلال الاتفاق والتعاقد. هذا الإنشاء أيضا استعمال للفظ الإجارة والبيع في نفس هذا المعنى، وهذا الأمر بقصد إيجاده. الإخبار إخبار عنه، أو مثلا ترتيب أثر عليه، حينما يقول الإجارة مثلا صحيحة، واجبة الوفاء، لازمة ونحو ذلك. الإشكال الثاني الذي وجه على هذا التعريف ما ذكره بعض المحققين، ولعل منهم نفس السيد الماتن، لأنه بعد أن عرف الإجارة بهذا التعريف المشهور عطف عليه بقوله ويمكن أن يقال أن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض، غير تعريف تعريف آخر. حاصل ما ذكره هؤلاء المحققين، قالوا بأن الإجارة إذا كانت بمعنى تمليك المنفعة بعوض، إذن لاقتضى ذلك أن يصح ويمكن إضافة الإجارة إلى المنافع، لأن الذي يملك إنما هو المنفعة للعين، فينبغي أن يكون حينئذ يصح أن يقال آجرتك المنفعة، منفعة الدار، مع أنه لا يصح أن يقال آجرتك منفعة الدار، وإنما تضاف الإجارة دائما إلى الأعيان، يقال آجرتك الدار، استأجرت الدار، لا يقال آجرت أو استأجرت منفعة الدار أو عمل الإنسان. إن خير من استأجرته القوي له. الإجارة، مادة الإجارة تضاف إلى العين، الأعيان والأشخاص، لا أنها تضاف إلى منفعة العين أو عمل الشخص. وهذا معناه أن الإجارة سنخ مدلول ومنشأ يتعلق بالعين لا يتعلق بالمنفعة، فلا يمكن أن يكون عبارة عن تمليك المنفعة، إذ لو كان تمليك المنفعة لصح أن يقال أجرت المنفعة. وحيث أن هذا الشيء الذي يتعلق بالعين في مورد الإجارة لا يمكن أن يكون تمليك العين، لأن تمليك العين بيع، إذن فقال هؤلاء صاحب هذا الإشكال، قال أن هذا المعنى الذي يكون هو مؤدى الإجارة والمنشأ بالإجارة إنما هو التسليط على العين للانتفاع لا التمليك، التسليط على العين للانتفاع بها، فيكون بحسب الحقيقة العين باقية على ملك صاحبها، لكن للمستأجر للطرف الآخر حق السلطنة على العين والتصرف في العين، يمكن أنه يملك الانتفاع أو يكون قد يعبر عنه هذا بملك الانتفاع، يملك ويتسلط على العين في مقام الانتفاع، فهو مسلط على العين لا أنه مالك للعين. وبهذا يكون تعريف الإجارة التسليط على العين من أجل الانتفاع بها بعوض، كما قال السيد الماتين عطف. لعل السيد الماتين أيضا هو من هؤلاء الذين يرون نتيجة هذا الإشكال أن مادة الإجارة وأن الإجارة لا بد أن يعرف بهذا التعريف الثاني، ويمكن أن يقال أن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض. التسليط غير الملكية، لا السلطنة. هنا هكذا يقول التسليط على العين ينسجم مع عدم تملك العين، ينسجم مع تملك مثلا منفعة العين، أو ينسجم مع تملك الانتفاع بالعين، فهو يملك الانتفاع ويتسلط على العين، وإجارة يعني التسلط على العين ولو بملك الانتفاع، لا أنه عبارة عن تمليك. فآجرته لا يعني ملكته، آجرته يعني سلطت على العين. هذا الإشكال خلط فيه بحسب الحقيقة رغم صدوره من صاحب الكفاية ومن السيد، لعله في حواشيه على المكاسب، فإن تعريف الإجارة يتعرض إليه أيضا في المكاسب هناك. رغم صدوره من هؤلاء العظيم، هذا الإشكال فيه خلط بين بحثين، بحث لغوي أدبي وبحث ثبوتي فقهي أو حقوقي. هناك بحثان بحث الحقيقة في باب الإجارة. البحث الحقوقي والثبوتي هو أن عقد الإجارة سواء أنشئ باللفظ أو لم ينشئ باللفظ، أو إذا أنشئ باللفظ أنشئ بلفظ الإجارة أو أنشئ بلفظ آخر، حقيقة المنشأ في باب عقد الإجارة ما هو؟ المتعاقدان في الإجارة ماذا يعتبران وينشئان؟ لأن الأمور العقدية والإنشائية يحتاج إلى اعتبارات، أمور اعتبارية، والاعتبار يحتاج إلى معتبر. ما هو المعتبر في عقد الإجارة؟ المعتبر في عقد البيع عبارة عن تمليك العين بعوض، المعتبر في عقد الهبة تمليك العين مجانا، المعتبر الذي يعتبره المتعاقدان ويتفقان عليه في عقد الإجارة ما هو؟ تمليك المنفعة بعوض، أو تمليك الانتفاع، مثلا ملك الانتفاع إذا قيل أن ملك الانتفاع غير ملك المنفعة، أو التسليط على العين. أي هذه المعاني ثبوتا مع قطع النظر عن اللفظ؟ أبرو أصلا لا يريد المستأجر والمؤجر لا يتعاقدان بالإنشاء والقبول اللفظي، يتعاقدان بالمعاطاة، فإن المعاطاة جارية في العقود في الإجارة. أصلا لا يوجد استعمال ولا لفظ ولا كلمة إجارة، يريدان أن يحققان عقد الإجارة بالمعاطاة. ما هو المنشأ لهما بالعمل والفعل؟ هل المنشأ أن أحدهما يملك الآخر منفعة الدار، أو أن أحدهما بعوض، أو يملكه الانتفاع بالدار بعوض، أو يسلطه على الدار بعوض؟ أي شيء هذا الأمر المعنوي الاعتباري الذي ينشئه المتعاقدان في باب عقد الإجارة، سواء كان لفظ الإجارة في اللغة موضوعا لمعنى أو لم يكن موضوعا؟ هذا بحث، هذا البحث ثبوتي، تحليل مرجعه إلى تحليل المنشأ الاعتباري والمعاملي والمقصود المعاملي بهذه المعاملة وهذا العقد المسمى بعقد الإجارة. هذا بحث فقهي قانوني يرجع حقيقته إلى تحليل محتوى عقد الإجارة، كما يحلل المنشأ والمضمون المعاملي والمقصود المعاملي الاعتباري في كل عقد من العقود. هذه مسألة. في هذه المسألة المشهور عرفوا الإجارة، يعني قالوا حقيقة الإجارة عبارة عن مثلا إنشاء تمليك المنفعة بالعوض، فذكروا ذاك التعريف، التعريف الذي ذكر تعريف من قبل المشهور لبيان المضمون المنشأ في ضمن عقد الإجارة من قبل المتعاقدين، كما يقولون في البيع أن حقيقة البيع عبارة عن تمليك العين بالعوض، حقيقة القرض مثلا رفع اليد عن العين أو تمليك العين مع ضمان ماليته، وهكذا في كل عقد له اعتبار وإنشاء ومضمون معاملي إنشائي يبين ذلك المضمون الإنشائي لدى العقلاء ولدى العقلاء. فقالوا أن حقيقة الإجارة عبارة عن أن أحد المتعاقدين مالك العين لا يملك نفس العين للآخر، يملك منفعته لا مجانا بل بعوض. هنا يمكن لأحد أن يقول أصلا لا يوجد هذا، عند العرف المنافع لا تكون ملحوظة أصلا، العرف والعقلاء في باب عقد الإجارة لا يملكون شيئا، يسلطون الطرف المقابل على العين، يقولون هذا العين تحت سلطانك لكن لا مجانا بعوض. هذا بحث ثبوتي، سواء كانت كلمة الإجارة موجودة أو ليست، فإن عقد الإجارة لا يتوقف على اللفظ كما في سائر العقود. هذا بحث. بحث آخر في مؤدى كلمة ومادة الإجارة، أن هذه المادة ما هي معناها، هذا الذي استند إليه صاحب الإشكال الثاني، أن مادة أجر وآجر وآجرت ما هي معناها اللغوي، وهذا لا ربط له بالبحث الفقهي، هذا بحث أدبي لغوي. أن مفهوم أن مادة الإجارة لغة في القاموس اللغوي موضوع، هذه المادة موضوعة بإجاء أي معنى، هل هي بمعنى التمليك أو بمعنى تمليك المنفعة أو بمعنى التسليط؟ حينئذ قد يقال هنا لو كان مادة الإجارة بمعنى التمليك أو تمليك المنفعة لا ينبغي أن يجوز إسناده إلى المنفعة، أن يقال تمليك المنفعة، أن يقال آجرتك المنفعة، فلماذا لا يقال آجرت المنفعة أو آجرتك المنفعة؟ هذا البحث الأدبي سواء ثبت أن الإجارة يتعلق من الناحية الأدبية بالمنفعة أو لا يتعلق إلا بالأعيان كما هو هكذا لا يضاف إلى الأعيان، لا يؤثر في تشخيص حق محتوى ذاك البحث الثبوتي، لأن هذا قد يكون كلمة الإجارة لغة مأخوذ فيها مادة الإجارة خصوصية، هذه الخصوصية تقتضي الإضافة إلى الأعيان فقط، خصوصية لغوية مأخوذة في مادة الإجارة تقتضي أن هذه المادة لا تضاف إلى المنافع وإنما تتعلق وتضاف من الناحية الأدبية إلى الأعيان فقط، كونها لا تضاف من الناحية الأدبية واللغوية إلى المنافع لا يعني أن المنشأ المعاملي في عقد الإجارة ليس تملك المنافع، المنشأ المعاملي قد يكون تملك المنافع، وإن كان كلمة آجرة بالخصوص مادة أجرة لا يمكن أن يضاف إلى المنفعة، فيكون دلالته على تملك المنفعة الذي هو المضمون المعاملي في باب الإجارة بالدلالة الالتزامية مثلا، فلتكن بالدلالة الالتزامية، الدلالة المطابقية للإجارة ملكتك المنفعة، لا يغير لا يكون هذا الإشكال حتى لو تم وتسجل لا يكون دليلا على أن تعريف حقيقة الإجارة في البحث الثبوتي إنما هو أنه ليس تملك المنفعة. إذن فهناك مقامان وبحثان، أحدهما بحث فقهي تحليلي اختلط مع البحث الثاني الذي هو بحث أدبي محض لغوي، وفي البحث الثاني استند في البحث الأول إلى نكتة مربوطة بالبحث الثاني. بحث الحقيقة لو كنا نبحث عن تشخيص مدلول اللغوي والمفهوم الأدبي واللغوي لمادة الإجارة والأجر، حينئذ لو فسرناه بتمليك المنفعة قد أو بالتمليك المطلق قد يقال أنه إذا كان هكذا إذن ينبغي أن يرادف، ينبغي أن يتعلق بالمنفعة فيقال آجرت المنفعة، فلماذا لا يقال آجرت المنفعة؟ هذا دليل على أن مفهومه لا يساوق التمليك، لأن التمليك يقال ملكتك المنفعة بينما لا يقال آجرتك المنفعة، هذا دليل على أن آجر لا يعني ملك مفهوما وأدبا ولغة، لأن هذا لا يعني أن حقيقة الإجارة في البحث الأول التحليلي ليس هو تمليك المنفعة، فاختلط البحث الأدبي مع البحث التحليلي. وفي البحث الأدبي الصحيح أن مادة أجر أو الإجارة لغة وأدبيا ليس بمعنى التمليك أصلا، لا تمليك المنفعة ولا تمليك بلا منفعة ولا التسليط، مفهوم الإجارة ليس مفهوم التسليط، كل هذه المعاني التي يذكرونها أجنبية عن المدلول والمفهوم الأدبي لأجرة والإجارة، المفهوم اللغوي والأدبي للإجارة عبارة عن جعل الأجر وجعل الثواب وجعل المكافأة في قبال عمل وفي قبال خدمة، آجر وأجر الأجر عبارة عن المكافأة والثواب الذي يعطى في قبال خدمة عمل يقوم به شخص لشخص أو شيء جهة لجهة أخرى، هذا هو الأجر، ومنه أجرك الله، تقول أجرك الله أعطاك الله الأجر في قبال مصيبتك في قبال مثلا عملك في قبال صبرك، الشيء الذي يعطى كجزاء في قبال عمل أو خدمة أو حيثيتين، هذا يسمى بالأجر. المادة اللغوية للأجر والإجارة عبارة عن هذا المعنى. فالإجارة عبارة عن مصدر الأجر الذي هو عبارة عن إعطاء المكافأة والخدمة. ومن الواضح أن الخدمة أن الأجر والثواب إنما يعطى لمن يقدم خدمة، أو للشيء الذي من ناحيته تكون خدمة. لنفس الخدمة لا يكون، كلمة الثواب لا يكون لنفس الخدمة، وإنما يكون لمن منه الخدمة أو لمن به الخدمة، لما به الخدمة. ومن هنا يتعلق بماذا؟ يتعلق حينئذ بالشخص، أو يتعلق بالعين، فيقال آجره، أي جعل ثوابا ومكافأة وأجرا له. استأجرته، أي جعلت له أجرا في قبال ثوابا ومكافأة في قبال عمله. اللغويون غالبا يميزون بين الإيجار والإجارة المستعملة في باب الأشخاص، من الناحية اللغوية أيضا يميزون، وفي موارد الإجارة والاستئجار المضافة إلى الأعيان يقال آجره، أي أعطاه أجرا في قبال العمل. استأجره أو جعل له أجرا، مثلا جعله مأجورا، ولهذا يكون هو الأجير، وهذا هو الذي يجعل له الأجر. أما إذا تعلق بالأعيان، استأجرت الدار هناك بمعنى جعلت له كراء مثلا، يغيرون المعنى، لكن يمكن إرجاع المعنيين إلى معنى واحد، بمعنى أنه يجعل لهذا الشيء بإزاء خدمته وخصوصية انتفع منها صاحب الأجر، معطي الأجر، يجعل بإدائه أجرا له، ريعا له، سواء كان هذا هو مالكه أيضا، كما إذا كان الخدمة خدمة شخص عمل أجير. فهو فالريع ريع عمله وخدمته، وهو أيضا مالك هذا الريع ومالك هذا الأجر والثواب. أو يكون الأجر أجرا للدار، بمعنى هذا ثواب ومكافأة الخدمة التي أخذت من الدار، فهي للدار باعتبار أن المقابل أن هذا الأجر أجر مقابل الخدمة التي قدمها الدار، والنفع الذي انتفع بها صاحب الأجر من الدار، وإن كان مالك هذا النفع صاحب الدار لا نفس الدار. فيكون التعبير بالإجارة المتعلقة بالأعيان بلحاظ هذه الخصوصيات، خصوصية أن هذا مادة الإجارة بمعنى جعل الأجر، جعل أجرة، جعل المكافأة بإزاء شيء، بإزاء خدمة عمل يصدر من شخص أو يصدر من عين من الأعيان الخارجية، ولهذا تتعلق بالعين والشخص ولا تتعلق بنفس المنفعة، تتعلق بالعين والشخص باعتبار هذه النقطة. من الناحية الأدبية لابد أن يضاف إلى عين فيقال استأجرت الدار، أو إلى شخص فيقال استأجرته، إن خير من استأجرته القوي الأمين. وعلى كل حال البحث الأدبي، وأن مادة إجارة لا تتعلق بالمنفعة، لا تضاف لغويا إلى المنفعة، تضاف لابد أن تضاف إلى العين أو إلى الأشخاص، فيقال آجره أو آجر الدار، ولا يقال آجر منفعة الدار، هذا لا ربط له بأن بالمسألة الأولى، هذه مسألة لغوية صرفة، تلك مسألة ثبوتية غير متوقفة على وجود لفظ أصلا في مقام الإنشاء، كما في الإجارة المعاطاتية يبحث في أن حقيقة الإجارة في سواء كانت بالإيجاب والقبول اللفظيين أو بالفعل، كان اللفظ بمادة إجارة أو بأي مادة أخرى، دلالة عليه بالصراحة أو بالالتزام، حقيقة الإنشاء المعاملي في باب الإجارة ما هو؟ هل هو عبارة عن تمليك المنفعة في قبال العوار، أو عبارة عن اعتبار آخر يختلف اعتبارا وماهية عن اعتبار تمليك المنفعة، اعتبار التسليط مثلا، اعتبار الولاية على العين، له الولاية، يجعل له الولاية، الولاية والسلطنة على العين، هذا الاعتباران متفاوتان، اعتبار الملكية للمنفعة شيء، واعتبار الولاية أنه ولي للعين، مسلط على العين مثلا، سلطان على العين اعتبار آخر. سواء كانت مادة الإجارة في البين أو لم تكن مادة الإجارة في البين، إذن فالربط بين البحثين والاستدلال على البحث الأول الثبوتي التحليلي بالبحث الثاني اللغوي الأدبي هذا أساسا خطأ في المنهج البحث الحقيقي. وبلحاظ البحث الثاني الأدبي قلنا أن مادة الإجارة لا هي التمليك، لا ترادف لغة، لا مع التمليك ولا مع تمليك المنفعة ولا مع التسليط. أجارة ليس بمعنى سلطة، لغة لا يرادف أجر مع سلطة، كما لا يرادف أجر مع ملكة ولا يرادف مع ملك المنفعة. أجر بمعنى جعل الأجر، أعطاه الثواب والمكافأة والأجر. إذن فمدلوله اللغوي أصلا معنى آخر، جعل له ثوابا، جعل له مكافأة في قبال عمله وفي قبال خدمته، هذا هو المدلول اللغوي. إذن فلا بد من الفصل بين المسألتين في مقام تعريف الإجارة كعقد من العقود، بمعنى تحليل المضمون المعاملي لعقد الإجارة. لا شغل لنا بألفاظ الإجارة، لابد أن نذهب إلى العقلاء إلى العرف لنجد أن المتعاقدين في العرف العقلائي في موارد الإجارة ماذا ينشئان؟ ينشئان سواء باللفظ أو بالفعل، واللفظ بمادة إجارة أو بأي مادة أخرى من الألفاظ، ماذا ينشئان في عالم الإنشاء؟ ينشئان تمليك المنفعة بالعواصم، أو ينشئان الولاية والسلطنة على العين بالعوض. وهذا بحث ثبوتي لا ربط له بباب الألفاظ. كما نبحث مثلا أن حقيقة البيع ما هو، حقيقة القرض ما هو، هناك بحث في أن القرض معاوضة أو ليس معاوضة، هو يملكه هذا الشيء بإزاء بدله في ذمته. المنشأ المعاملي في القرض هل هو هذا؟ أو المنشأ المعاملي في القرض عبارة عن تمليك العين مع ضمان الماليات، وهذان مضمونان معامليان إنشائيان مختلفان ولا ربط لهما بباب الألفاظ. كذلك هنا أن المضمون المعاملي في عقد الإجارة تمليك المنفعة بعوض، أو جعل الولاية على العين والسلطان سلطنة على العين والتسليط على العين، مضمونان معامليان مستقلان لا ربط لهما بباب الألفاظ ودلالات الألفاظ. يبحث في أن الإجارة حقيقته أيهما، وحيث أن السيد الماتن ذكر كلا التعريفين حينئذ لا بد من هذا البحث التحليلي. ولهذا قلت بعض هذه الجهات من البحث تخرج عن البحث الأدبي وتدخل في البحث التحليلي بحسب الحقيقة. هذا لا بد من تشخيصه، أن العقلاء والعرف في عقود الإجارة ماذا يصنعون؟ هل ينشئون تمليك المنفعة بالعوض، أو ينشئون التسليط على العين بعوض وإعطاء السلطنة والولاية للغير على العين بعوض؟ وماذا يترتب على هذا؟ هل بينهما فرق؟ ما هي الفروق بين هذين المعنيين؟ المشهور ظاهر تعريفهم إنما هو أن الإجارة مضمونه المنشأ المعاملي إنما هو تمليك المنفعة بالعوض، وهذا هو المراد من التعريف. التعريف السابق، التعاريف المذكورة من قبل الفقهاء، النظر فيها إلى البحث التحليلي الثبوتي للمسألة الأدبية وتحديد مفهوم كلمة الإجارة ومادة الإجارة لغة وأدبيا. والصحيح هو ما عليه المشهور من أن المنشأ المعاملي في باب الإجارة إنما هو تمليك المنفعة بعوض، لا جعل الولاية أو التسليط أو السلطنة للغير على العين. فإن هذا المعنى الثاني الذي ذكره بعنوان يمكن أن يقال أن حقيقة الإجارة التسليط، ليس هكذا، هذا خلاف الواقع الخارجي على بيان سوف يأتي إن شاء الله.